خيب من رجاك، وإن أسرفت في عمر تقضى فها أنا جئت أستهدي سناك.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى ويقتحمون حي الشيخ جراح، والاحتلال يجبر عائلة على هدم منزلها ذاتيا. بعد مشاركتها في فعاليات لإنقاذ ابنها، نقل والدة الأسير ناصر أبو حميد إلى المستشفى لإصابتها بوعكة صحية. عدد من الإصابات خلال اعتقال قوات الاحتلال الخاصة لطلبة من جامعة بيرزيت، وإدارة الجامعة تستنكر الاعتداء. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وعدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات مزيفة من حاخامتهم حول الهيكل المزعوم، فيما تولت شرطة الاحتلال حماية المقتحمين. وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال المستوطنين باقتحام الأقصى، تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين والاعتداء على بعضهم. ونبقى في القدس، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يتقدمهم عضو الكنيسة إتمار بن غفير ونائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس أريكينغ مساء الاثنين حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة. وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين يقودهم المتطرف بن غفير وكينغ اقتحم حي الشيخ جراح تحت حراسة شرطة الاحتلال، وحاولوا اقتحام أرض عائلة سالم المهددة بالإخلاء من منزلها وأرضها في الحي، وتصدى لهم المواطنون ومنعهم من الدخول. وفي القدس أيضا أجبرت سلطات الاحتلال عائلة أبو كف على هدم منزلها ذاتيا في قرية صور باهر بذريعة البناء دون ترخيص. عائلة أبو كف أكدت أن ما يجري في صور باهر ليس إلا عملية تطهير عرقي وتهجير للمقدسيين منها بذريعة الترخيص التي يحجبها الاحتلال نفسه عنهم. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
11 عاما حاول حماية منزله متحملا لأجل ذلك تكاليف وأعباء مادية دون أن يخطر بباله أنه سيأتي عليه يوم يهدم حلمه بيده ليتجنب المزيد من دفع التكاليف المادية.
دفعت تقريبا حوالي 100,000 المحامي والفاضي غير الساعة اللي من هان ومن هان. الحمد لله رب العالمين.
إبراهيم أبو كف الذي تمكن من تأجيل قرار الهدم عدة مرات لم يكن أمامه خيار آخر سوى تفريغ محتويات شقته التي تأويه وعائلة ابنه بعدما طلبه الاحتلال بتنفيذ فوري للهدم.
يعني كل واحد حطيت والله في كرجات السيارات حطيتها بدي أشوف بدي أدور دار إلي ولا ابني شو بنسوي الحمد لله.
وهنا يؤكد المقدسي أبو كفة أن ما يجري في صور باهر ليس إلا عملية تهجير ينفذها الاحتلال بذريعة البناء دون ترخيص.
لا فيش عنا رخص، يعني كل صور باهر ما فيها رخص في شيء. يعني صور باهر بس المنطقة هذه البس هذه اللي ظلت صور باهر ما بدهم يخلون البني.
كما تؤكد شقيقته أن الاحتلال صادر قبل سنوات أكثر من 6 دونمات من أراضي والدها، ورغم الهدم تقول إنهم صامدون لأجل القدس ولن يرحلوا.
والله إن شاء الله غير نظلنا فيها تمنى نموت، والله إن شاء الله إلا نطلع منها غير على القبر بس أذن الله.
10 أيام على بداية العام الجاري قابلتها 10 عمليات هدم بمدينة القدس، منها ما نفذ بأيدي المقدسيين ومنها بآليات الهدم وما خفي على أجندة تهويد الاحتلال تكشفه النسب المتصاعدة في عمليات الهدم.
إلى ملف الأسرى، حيث أعلنت عائلة الأسير ناصر أبو حميد عن تدهور في صحة الحاجة أم ناصر والدة الأسير إثر علمها بتفاصيل وضعه الصحي. وأكد ناجي أبو حميد شقيق الأسير ناصر أنه جرى نقل والدتي إلى إحدى مستشفيات رام الله بسبب وعكة صحية حيث يتم إجراء فحوص طبية لها. وأوضح أبو حميد أن صحة شقيقه الأسير تدهورت خلال الساعة الأخيرة وأنه لا مؤشرات على تحسن وضعه. وفي ذات الملف أيضا أعلنت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية يوم غد الثلاثاء يوما وطنيا لإسناد الأسرى داخل المعتقلات وعلى رأسهم الأسير أبو حميد. وصرحت مؤسسات الأسرى خلال مؤتمر صحفي عقدته في رام الله عن برنامج الفعاليات المقررة التي ستنطلق من أمام مقر الصليب الأحمر في جميع مراكزه بالضفة. الزميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
لا يهدأ الشارع الفلسطيني نصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد، فأصوات الحناجر الفلسطينية قطعت عهدا بأنها لن ترتاح حتى يرى ابن سنديانة فلسطين شمس الحرية. الكل هنا في رام الله اجتمع ليعلن الثلاثاء يوما وطنيا اسنادا لأسير بات يجسد جريمة جديدة أعادت تسليط الضوء مجددا على سياسة الإهمال الطبي المتعمد في معتقلات الاحتلال.
إدارة المعتقل هي الدرجة الأولى اللي كان بهمها اغتيال هذا الأسير البطل اللي أوجع الإسرائيليين لدى اعتقاله، فهم بدهم يقتصوا منه في هذا الجانب. لكن يعني إحنا مع تحميلنا المسؤولية لأي إجراء ممكن يصير بالنسبة لأخونا ناصر، وراح يكون هناك ردات فعل بالتأكيد سواء كان بالسجون أو بخارج السجون.
المطلوب الآن وفورا من أجل إنقاذ كافة الأسرى وفي مقدمتهم هذا القائد البطل ناصر أبو حميد الذي أعلم وتعلمون أنه لا يوجد في جسمه موضع شبر إلا وبه رصاصة أو شظية أو مكان لحرق، هذا حقيقي وليس في إطار المبالغة. حين كان طفلا أطلقت عليه 16 رصاصة على جسمه حين جاء به إلى السجن في الانتفاضة الأولى كان جسمه مطرز بالرصاص.
ووسط تحذيرات باستشهاد أبو حميد في أي لحظة
تقود أم ناصر الفعاليات التضامنية مع نجلها بقلق وخوف شديدين، ولا يسعها سوى مناشدة المعنيين نصرته بعدما بات يخوض معركة مع السجان مريضا ومكبل اليدين.
مستشار زلاي يعني بحكي لنا انه وضعه كان ميؤوس منه لما اجينا، وانا لما رحت ازور ناصر وتندمت ان ازور ناصر واشوفه لانه مش ناصر اللي احنا شفناه، يعني كان الاجهزه اللي على جسم ناصر كتير كتير، وكان قوات خاصه يمكن كل دوله اسرائيل عند ناصر اللي مكلبش ايديه واجريه وفاقد الوعي. وانا بناشد كل العالم كل انسان ضميره حي ان يقف مع ناصر واسرانا كلهم.
الفعاليات التضامنية مع ابن مخيم الأمعري مستمرة في جميع محافظات الضفة الغربية، تصر على أن تكون صوت أبو حميد النابض الذي تحاول سلطات الاحتلال كتمه كل يوم.
إلى غزة، حيث نظمت مؤسسات وفعاليات وطنية وشعبية وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر دعما وإسنادا للأسير أبو حميد. المشاركون في الفعالية أكدوا التفافهم حول معاناة الأسير، مطالبين العالم بالتحرك لإنقاذ حياته. الزميل عماد النتشة هو التقرير التالي.
بين الحياة والموت يراوح الأسير ناصر أبو حميد بعدما اجتمعت عليه ثنائية المرض والسجان، فيما يصم العالم أذنه عن أنين عذاباته. فتحول الفلسطينيون كلهم اليوم إلى صوت له من خلال فعاليات الغضب المتضامنة معه. فمن أمام بوابات الصليب الأحمر في غزة تدعت مؤسسات الدفاع عن الأسرى لإيصال الرسالة إلى دعاة الإنسانية بأن الأسير أبو حميد تعرض للإعدام البطيء والمتعمد على أسرة مشافي السجون.
نطالب العالم أجمع باستخدام كل ما لديه من أدوات للضغط على الاحتلال الصهيوني للإفراج عن الأسرى المرضى جميعا والأسير المجاهد ناصر أبو حميد.
المقاومة التي شكلت درع الصمود للحركة الأسيرة والتي لم تكن تخرج من معركة الأسير هشام أبو هواش باتت اليوم الخلاص والأمل أمام أوجاع ناصر أبو حميد في مواجهة الخلل في موازين الأخلاق والقوة واكتفاء الكثيرين بمجرد التنديد.
رسالتنا من هنا من أمام مقر الصليب الأحمر لفصائل المقاومة لغرفة العمليات المشتركة لكتائب الشهيد عز الدين القسام لسرايا القدس للمستوى السياسي الفلسطيني، يجب بذل كل الإمكانيات وكل الطاقات في سبيل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسير ناصر أبو حميد.
الفلسطينيون الذين لم يملوا من توجيه النداءات ومطالبة العالم بالتحرك لإنقاذ حياة أسراهم لا سيما المرضى منهم، يؤكدون أنها ليست معركة ناصر وحده وأن الكل يتشاطر هذا الوجع، ومهما بلغت حدة القمع لن يفلح الاحتلال في فرض إرادته أو تمريرها على الأسرى.
لازلنا مستمرون في المسيرات وفي الفعاليات التي الدعم للأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من أمراض خطيرة ودخل إلى في غيبوبة نتيجة سياسة الإهمال الطبي الواضح داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وهنا بالتأكيد نحن نطالب الصليب الأحمر الدولي العمل على الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج العاجل عن الأسير ناصر أبو حميد.
استمرار الاحتلال في انتهاكاته تجاه الحركة الأسيرة يقود المشهد بحسب الكثيرين نحو الانفجار الذي تقترب نذره يوما بعد يوم.
وحول مستجدات الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد، يقول مدير العلاقات العامة في مفوضية الشهداء والأسرى في حركة فتح أسامة مرتجى.
أوجه تحية خاصة إلى خنساء فلسطين ناصر أبو حميد التي يعني تخوض كل المسيرات وكل الوقفات دعما وإسنادا لابنها ناصر وكل الأسرى المرضى، كما تتوجه بالتأكيد تحية خاصة للأسير ناصر أبو حميد الذي يصارع الموت نتيجة سياسة الإهمال الطبي الواضحة من مصلحة السجون الإسرائيلية. ناصر أبو حميد الآن وضعه الصحي خطير للغاية، وضع الآن على أجهزة التنفس الصناعي، وتم إبلاغ الأسرى بالسجون بأنه يعني على حافة الموت، وبالتالي لابد أن يكون هناك تدخل واضح وعاجل من كل المنظمات الدولية من أجل إنقاذ حياة الأسير ناصر أبو حميد. الأسير ناصر أبو حميد كما نعلم تم إجراء عملية استئصال لورم السرطان منذ ما يزيد عن 6 شهور له، وتم إدخاله إلى يعني أخذ الكيماوي ولم يتحمل جسمه الكيماوي، وبالتالي وصلت حرارته إلى ما يزيد عن 42 درجة، وبالتالي دخل في غيبوبة واضحة. وبالتالي هنا يعني لو حصل لا سمح الله استشهاد الأسير ناصر أبو حميد، بالتأكيد ستنقلب الطاولة على رأس احتلال إسرائيل، ونحن هنا بالتأكيد نحمل احتلال إسرائيل المسؤولية الكاملة عن ما يحدث لا لو سمح الله استشهد الأسير ناصر أبو حميد، لأنه سيرتفع شطر حركة الأسير ل 228 شهيدا. وبالتالي هناك يعني تهديدات واضحة من كل أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، في قطاع غزة، في المقاومة الفلسطينية، في المستوى السياسي، حتى على مستوى محاكم الجنايات الدولية. لابد أن يقدم هذا الملف بشكل واضح حتى لا يبقى الأسير ناصر أبو حميد رهينة الشباك الإسرائيلي.
على صعيد ملف الأسرى، أيضا نقلت سلطات الاحتلال الأسيرة عطاف شرادات من مركز تحقيق الجلمة إلى معتقل الدامون، وكانت سلطات الاحتلال مددت في وقت سابق اعتقال الأسيرة شرادات لمدة 8 أيام إضافية بذريعة اكتمال التحقيق. واعتقلت قوة الاحتلال الأسيرة في 27 من كانون الأول ديسمبر الماضي بعد دهم منزلها وتفتيشه في السيلة الحادثية، وهي والدة الأسيرين عمر وغيث جرادات المعتقلين بتهمة تنفيذ عملية حومش منتصف الشهر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين. أصيب عدد من طلبة جامعة بيرزيت برصاص الاحتلال خلال اعتقال قوات خاصة 5 طلاب من أمام حرم الجامعة. واختطفت قوات خاصة للاحتلال ممثل الكتلة الإسلامية في الجامعة إسماعيل البرغوثي وقسام نخلة وعبد الحافظ شرباتي ووليد حرازنة ومحمد الخطيب من أمام مدخل الجامعة الشرقي وسط إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى إصابة طالبين آخرين. بدورها اعتبرت جامعة بيرزيت ما قامت به قوة الاحتلال جريمة جديدة ترتكبها تجاه الجامعة وطلبتها بعد اقتحام قوات المستعربين وجيش الاحتلال مدخل الجامعة الشمالي وإطلاق الرصاص الحي على الطلبة. حول هذا الموضوع وفنا الزميل عزة صبارنا بالصورة الصوتية التالية.
حصل أن قوات الاحتلال اقتحمت مدخل أحد مداخل جامعة بيرزيت، قوات خاصة كانت في داخل مركبات خاصة وليست مركبات لجيش الاحتلال على شكل مركبات تجارية تحمل يعني لوحات تسجيل فلسطينية. تم اقتحام المكان في الوقت الذي دخل فيه ممثلو الكتل الطلابية إلى القرب من مدخل الجامعة من أجل اجتماع لممثلي الكتل في ظل استمرار أزمة الجامعة وتعطيل الدوام فيها، بعد أن أحالت الجامعة 3 من ممثلي الكتل الطلابية إلى لجنة نظام على خلفية أحداث وقعت خلال احتفالات وفعاليات في ذكرى انطلاقة حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال شهر كانون أول الماضي. قوات الاحتلال استغلت أنه لا يوجد هناك دوام في الجامعة، عدد الطلبة الموجودين قليل، انتظرت حتى وصل ممثلو الكتل الطلابية، اقتحمت هذا المكان في بلدة بيرزيت، نزل الجنود جيش الاحتلال القوات الخاصة من المركبات التي تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، قاموا باعتقال 5 هؤلاء الـ5، أحدهم إسماعيل البرغوثي هو منسق الكتلة الإسلامية، بالإضافة إلى وليد حرازمي منسق كتلة اتحاد الطلبة التقدمية وهي تابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إضافة إلى منسق الكتلة التابعة لحزب الشعب الفلسطيني، وطالبين آخرين ناشطين في الكتل الطلابية في داخل الجامعة.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى ويقتحمون خي الشيخ جراح. بعد مشاركتها في فعالية لإنقاذ ابنها نقل والدة الأسير ناصر أبو حميد إلى المستشفى لإصابتها بوعكة صحية. عدد من الإصابات خلال اعتقال قوات الاحتلال الخاصة لطلبة من جامعة بيرزيت وإدارة الجامعة تستنكر الاعتداء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، المساد ورصد المقاومة. في لقائنا لهذا اليوم مستمعين الأكارم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعدها سنكون مستمعين مستمعاتنا عند الاستماع إلى تقرير لقائنا هذا والزميل رأفت عاصلية، وكذلك استضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعارة للحديث معه في إطار البرنامج. وبعد هذه المحطة مستمعين مستمعاتنا سوف ننتقل وإياكم في نهاية مطاف هذا البرنامج عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن البداية أعزائي المستمعين، اسمحوا لنا أن نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا نداء غزة والزميلة عليا صالح، نستمع إليها.
نداء غزة. مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أثار قانون الإيجار الجديد الذي أقره المجلس التشريعي في غزة استياء الكثيرين من أصحاب المحال التجارية الذين أصبحوا اليوم مهددين بالطرد بسبب انحياز القانون للمؤجر على حساب المستأجر. أصحاب المحال وصفوا القانون بالمجحف ويأتي على حسابهم في ظل الظروف الاقتصادية المتردية. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
أكثر من 40 عاما مرت على وجود أبو أحمد جربوع في هذا المكان المستأجر حيث يمارس المهنة التي لا يعرف سواها، لكنه بات اليوم مهددا بالطرد والإغلاق، لا بفعل الواقع الاقتصادي الصعب هذه المرة، بل بسبب القوانين المستحدثة التي انتصرت للمؤجر على حساب المستأجر. صاحب هذا المتجر أصبح اليوم مهددا في كل لحظة بالإخلاء إذا لم يستجب لطلب المؤجر رفع الإيجار، وفي حال رفض أو تأخر عن الدفع يسمح القانون للمؤجر بطرده.
هل يجوز هذا؟ هل بعد 45 سنة معاناة ونجاح تيجي؟ طب وين بده عمالي؟ وين بده يروح؟ أنا وين بده يروح؟ الوالد وين بده يروح؟ يعني هيك اطلع بالساهل؟ لا تعويض ولا القضاء، يجب أن يعوضني القضاء، لازم يكون منصف ما بين الطرفين، القضاء يقول بالمثل يا أخي.
البحث عن مكان آخر بالنسبة لصاحب محل الملابس ليس بالأمر السهل، لا سيما بعدما أمضى كل هذه السنوات في تطوير علامته التجارية وارتبطت تجارته بهذا الموقع الاستراتيجي وسط المدينة.
يا أخوان زي ما وضعت قانون ينصف المؤجر، أوضعوا قانون ينصفنا أحنا كمستأجرين. أحنا بنشتغل في المحلات هذه من الصبح لليل علشان لقمة عيش أولادنا. أحنا عنا عمال، عنا ناس بتشتغل، بندفع للبلدية، بندفع للطاقة، عنا كهرب بديل، عنا وضع اقتصادي سيء جدا، وين انتم من هذه الحقوق؟
توقيت طرح القانون الذي صادق عليه المجلس التشريعي بغرض تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يطرح علامات استفهام بالنسبة لأصحاب الإيجارات القديمة في ظل الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب وانعدام فرص العمل.
انتم شايفين المحل يا عالم؟ هاي المحل فاضي كله، قالت ان الحكومة حكومة تاعت المحاكم اخلوا المحل، وهينا انا بدي اخلي المحل، بكره عندي اخر يوم في اخلاء المحل، وين نروح؟
10 عائلات بتاكل بتشرب من ورا المحل هذا، وين بدنا تروح العشر عائلات؟ من وين بدهم ياكلوا ويشربوا؟ والمحل صعب جدا، الوضع صعب جدا في غزه.
القانون الذي يحمل رقم 5 لعام 1913 ظل حبيس الادراج منذ ذلك الوقت قبل ان يصار الى تطبيقه اليوم.
نشكر الزميل عماد النتشة وعن قانون الإيجار الجديد وتداعياته على أصحاب المحال التجارية. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، نستمع معا.
سيد نافذ، قانون الإيجار أثار بلبلة كبيرة لدى المستأجرين وربما فاجأهم أيضا. المجلس التشريعي هل أخذ كل ملابسات الموضوع لتنفيذ القانون فورا من غير مراعاة المستأجرين؟
شوف يعني أخي الكريم، بداية لابد أن نؤكد أن المجلس التشريعي يعمل لخدمة أبناء شعبنا سواء المؤجرين أو المستأجرين. والحقيقة لما وضعنا قانون الإيجارات يعني ليس لغاية وضع القوانين، وإنما يعني نود أن نذكر هنا أن قانون الإيجارات صدر سنة 1944 و45، وبالتالي نتحدث على فترة الانتداب البريطاني، وكل فترة من الفترات التاريخية هذه لها سياسة تشريعية. فكانت سياسة المشرع في زمن الانتداب البريطاني يعني تميل أكثر إلى المستأجر منها إلى المؤجر لأسباب تخص المشرع في حينه. احنا قلنا لا، لابد أن تكون هناك علاقة توازن ما بين حقوق المؤجر وحقوق المستأجر. وبالتالي لو اطلعت على القانون تجد أننا منحنا أصحاب المحلات 5 سنوات لتسوية أوضاعهم والبدء بالبحث عن مكان جديد إذا لم يرغب الاستمرار في المكان القديم. وحذرنا وقلنا أنه صاحب المتجر أو صاحب المحل هو في النهاية له الخيار في توقيع العقد أو عدم توقيعه. هناك يعني لا تستطيع أن تتدخل في أملاك الناس، وبالتالي قلنا للتجار تستطيع خلال 5 سنوات أن تسوي أوضاعك مع المؤجر حتى لا تقع في إشكالية أن المؤجر يقوم بإخلاءك.
ولكن سيد نفس 5 سنوات حتى يسوي المستأجر وضعه، بمعنى 5 سنوات يبقى على الإيجار القديم؟
يبقى على الإيجار القديم وخلالها يستطيع أن يفاوض المؤجر حتى يعني يستطيع أن يتفقوا على رؤية جديدة. لكن هناك نفسيات من المؤجرين يريد الانتقال. هذه أعداد محدودة من أبناء شعبنا، ولا نستطيع أن نضع قانون لكل فرد.
سيد نافذ، الموضوع ليس مرتبط فقط بالمستأجر، مرتبط أيضا بالعمالة الموجودة في تلك المحلات، وأيضا بالمواقع المهمة لتلك المحلات والسنوات الطويلة التي قضوها لحصولهم على هذه المكانة.
في النهاية الأمور واضحة، الأمور تركت لاتفاق المؤجر مع المستأجر، لا علاقة له بالعمالة. في النهاية أنت تتفق على بدل الإيجار وتبقى عمالك في المحل. الموضوع يا أخي 5 سنوات لم يتطرق المستأجر للحديث مع المؤجر. هناك إشكالية بين أبناء شعبنا، ننتظر إلى الثواني الأخيرة ونبدأ نشكي. هناك متابعة من قبل المجلس التشريعي في تطبيق القانون، لا توجد إشكاليات كثيرة. هناك بعض المحال التجارية التي عليها إشكالات بين المؤجر والمستأجر. المشرع لا يستطيع أن يعمل قانون لكل فرد. هناك حالات معدودة جدا، وهناك متابعة من قبل المجلس التشريعي لتطبيق القانون. ومع ذلك نحن جاهزين إذا وجدنا في مشكلة. حتى الآن ظهرت بعض الإشكاليات التي تظهر عند إقرار أي قانون، وبالتالي لا نريد أن نعمم هذه الظاهرة على القانون. ومع ذلك بأكد مرة أخرى أن المجلس التشريعي جاهز في التعديل.
أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة عذرا نداء غزة، نشكر الزملاء علياء صالح وعماد النتشة وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لأمين عام المجلس التشريعي في غزة الأستاذ نافذ المدهون.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يؤمن. يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غال كي نحقق الحلم إننا لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام بينما كنتم وهذا البرنامج فلسطين اليوم محورنا الموساد ورصد المقاومة إليكم التساؤلات التالية ماذا عن تداعيات سقطة الموساد في عملية اغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش ومفاعيل هذه الضربة التي تلقاها جهاز الموساد من أجهزة أمن المقاومة في غزة وكيف يمكن مقارنة العقيدة الأمنية عند المقاومة ومثيلتها عند جهاز الموساد الموساد ورصد المقاومة محورنا في هذا البرنامج حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. قالت وزارة الداخلية في غزة إن أحد الموقوفين لديها اعترف بالمشاركة في اغتيال الشهيد فادي البطش في ماليزيا عام 2018 وأوضح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في بيان إن الموقوف اعترف خلال التحقيقات بالتورط باغتيال البطش بتكليف من جهاز الموساد والبطش مهندس وعالم طاقة اغتيل في ضواحي كوالالمبور برصاص مجهولين وسط اتهامات له من جانب الاحتلال بنقل أموال إلى المقاومة الفلسطينية قراءة اعتقال رصد المقاومة لأحد عملاء الموساد متورط باغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش قبل 3 أعوام في ماليزيا تأتيكم في سياق تقرير مراسلنا في غزة رأفة عسلية
تتواصل النظرية الأمنية الصهيونية بالتساقط أمام الإرادة الفلسطينية فبعد أقل من عام على اختراق أكثر السجون الصهيونية تحصينا بمعلقة كانت السلاح الوحيد تكشفت اليوم خيوط قضية جديدة أسدل عنها الستار قضية تثبت ما تمتلكه المقاومة من صراع الأدمغة أمام هذا الكيان الهش قضية اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا برصاص الموساد الصهيوني عام 2018 الجديد بالقضية بأن المقاومة والأجهزة الأمنية أثبتوا للكيان الصهيوني بأن لا عدوان يمر على شعبنا الفلسطيني مرور الكرام فقد استطاعت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على أحد العملاء والمشاركين بعملية اغتيال العالم فادي البطش الداخلية الفلسطينية أكدت في مؤتمر صحفي اعتراف العميل بالتخطيط والمشاركة بعملية الاغتيال هذا الإنجاز للأجهزة الأمنية في غزة لقي ترحيبا وإشادة من الفصائل الفلسطينية والجمهور الفلسطيني إضافة لعائلة الشهيد التي طالبت بالقصاص العاجل من هذا العميل. يبدو أن منظومة الاحتلال الأمنية تواصل الانهيار أمام منظومة المقاومة الفذة وما تحتويه من علم وإرادة.
نشكر الزميل رافت عاصلي على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، نعم أيها الأحبة، عن اعتقال رصد المقاومة أحد عملاء الموساد وهو متورط في عملية اغتيال المهندس فادي البطش في ماليزيا، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعرة. أرحب بك دكتور في لقائنا هذا.
حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق سيدي الكريم. بعد 3 سنوات من عملية اغتيال قام بها جهاز الموساد في ماليزيا، استهدفت المهندس الفلسطيني فادي البطش، رصد المقاومة أو رصد المقاومة يعلن عن اعتقال أحد المتورطين في عملية الاغتيال. سؤالي، ما مفاعيل هذه الضربة التي تلقاها جهاز الموساد من أجهزة المقاومة في غزة؟
بالاقتباس الدقيق من الشاشة الإسرائيلية يظهر فيها على أن الانضباطية والانتظامية في قطاع غزة والمقاومة عالية جدا، وبالذات فيما يتعلق في حقل الاستخبارات. فمثلا ورد في الشاشة الإسرائيلية أن المقاومة في قطاع غزة تحصل على معلومات من ضباط إسرائيليين عن طريق شكل من أشكال السايبر، ولذلك استطاعوا أن يتسللوا إلى ضباط إسرائيليين ويحصلوا عنهم معلومات وهي من قطاع غزة أيضا. إذن الإسرائيلي يعترف بأن هناك حرب سايبر ما بين المقاومة ودولة إسرائيل، ويعترف أيضا على أنه أكثر من 10 أشخاص بالجيش سواء كانوا ضباطا أو جنودا تمكنوا من التسلل إليهم عن طريق الهاتف والوصول إلى ما في هواتفهم من معلومات. هذا ما ورد في الشاشة الإسرائيلية.
نعم.
ثم أضرب مثل آخر في الحزام الأسود، وهي العملية الأخيرة التي قامت بها دولة إسرائيل على قطاع غزة والتي تسمى سيف القدس عندنا. هذا الحزام الأسود الذي قتل فيه 3000 إسرائيلي في المخابرات الإسرائيلية لم يعلن عن اسمه حتى الآن، وتم دفنه في في مراسيم دفن، وكلهم من الضباط الكبار في جيش دولة إسرائيل. تمكنت المقاومة من قتله، وتمكنت المقاومة من الوصول إلى كل من له صلة مع إسرائيل في قطاع غزة إلا من تمكن الهروب، والقليل منهم، حتى أنهم كما ورد في الشاشة الإسرائيلية حصلوا على معدات هامة جدا في أماكن تواجدهم لأنهم خرجوا على جناح السرعة، لأن أجهزة الاستخبارات للمقاومة في قطاع غزة تمكنت من الوصول إلى أماكن تواجدهم واعتقال من كان بحوزتهم، ولذلك حصلوا على معلومات. إذن هذا كلام من الشاشة الإسرائيلية وليس من شاشة طهران وليس من الدكتور عمر جعارة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الإسرائيلي يعترف بالقوة الاستخبارية للمقاومة وبالقوة الانتظامية الانضباطية للمقاومة، وأضرب مثل واضح كالشمس من الشاشة الإسرائيلية.
نعم. طيب دكتور. نعم دكتور. دكتور، يعني كما نعلم جهاز الموساد هو من أكثر الأجهزة أو المؤسسات الحساسة داخل الكيان، كيف ستؤثر عليه هذه الضربة وعلى مستوى عمله في الخارج طبعا؟
نعم، أولا الموساد الإسرائيلي مثله مثل أي مخابرات في الدنيا.
نعم.
يعمل بنفس القوانين ويعمل بنفس الأجهزة المطورة وغير المطورة. وإذا درسنا في الكليات العسكرية تخصص استخباري فندرس كل قوانين الاستخبارات في الكليات العسكرية في العالم.
صح.
إذن لا يوجد ميزة خاصة للموساد عن بقية المخابرات في العالم. تستطيع أن تجمع معلومات، نعم، لها عملاء هنا وهناك، نعم. أضرب مثل بسيط على أن الموساد الإسرائيلي ليس بهذه الهالة الذي يضعها الإعلام الإسرائيلي.
نعم.
عندما سئلنا إردوغان لماذا أرسلت 18 عضو للموساد لإغتيال الشهيد محمود المبحوح في قطر؟ لماذا؟ أو في دبي؟ لماذا ذهبت غامرت ب18 عميلا للموساد وهذا مخاطرة كبيرة؟ ماذا رد عليهم إردوغان؟ قال لهم من أجل النجاح بالوصول إلى الهدف، وثانيا الاعتقال أحد منهم، وبالتالي هذا الجهاد إلى إغتيال شخصية من خلال 18 موظف أو عميل أو جندي في الموساد الإسرائيلي يدلل على أن الموساد ليست بهذه الهالة.
نعم.
علما أنهم دخلوا كلهم بأجهزة بجوازات سفر مزورة، سواء كانت بريطانية ولا سواء كانت من دول ألمانية ولا من دول برازيلية إلى آخره، كما ظهر بالتقرير لأبو ظبي لدبي. إذن هذه المعلومات من الشاشة الإسرائيلية لا تعطينا هالة كبيرة للموساد الإسرائيلي، وإنما نضعها مثلها مثل بقية أجهزة الاستخبارات في العالم، تعمل بنفس القوانين وتعمل بنفس الاتجاهات تماما مثل تخصص الطب أو الهندسة.
نعم.
في كل جامعات العالم. نعم. وهذا ينطبق على الموساد أيضا.
نعم. طيب كيف يمكن تناول أو مقارنة العقيدة الأمنية عند المقاومة ومثيلتها عند جهاز الموساد دكتور؟
نعم، مثلا الإسرائيليون يعلمون على أنهم لا يستطيعون الحصول على معلومة من المقاومة بدليل. ماذا قال أبيجدور ليبرمان؟ قال عندما كان جلعاد شريف بالأسر في الأسر الفلسطيني.
نعم.
قال على منبر الكنيسة، نقطتين وبعد وهلالين كما يقولون، قال أتعلمون أين جلعاد شريف؟ فأعضاء الكنيسة انتبهوا عليه بحيرة من هذا السؤال، فقال لهم هناك في أمريكا اللاتينية في أوروغواي. ألا تخجلون على أن جلعاد شريف بعيد عنا بضع 10 كيلومترات ونحن لن نستطيع الوصول إليه؟ هذا من أكثر الأدلة الذي تعطينا على أن الاستخبارات الإسرائيلية تواجه استخبارات المقاومة دقيقة وقوية. وهذا الاستشهادات الذي نسجها من الشاشة الإسرائيلية تعطينا المفهوم التالي: إن المقاومة الفلسطينية كما يقول الإسرائيلي كلمتها كلمة، ولم ترفع الراية البيضاء ولم تركع ركبتيها، ولا تستطيع أن تحصل على 0 صواريخ من المقاومة برغم من إعلانها الإسرائيلي المتكرر.
نعم.
أنها دمرت أماكن صناعة الصواريخ، ودمرت أماكن تكوين الصواريخ، ودمرت مستودعات فيها صواريخ، ومع ذلك تنجد الصواريخ جاهزة للوصول إلى مطار اللد وإلى ميناء حيفا، وتصل إلى آخر سنتيمتر من مساحة فلسطين الانتدابية كما يقول الإسرائيليون. إذن هذه المعلومات تعطينا على أن الاستخبارات للمقاومة الفلسطينية قوية ومتينة، ولا تقل عن قوة الاستخبارات الإسرائيلية على الأقل في مجال الفلسطيني الإسرائيلي. فما بالك أنهم حصلوا على معلومات من ماليزيا وتتبعوا هذه المعلومات حتى تمكن الوصول إلى هذا الطرف الخيط الذي قد يوصلهم إلى معلومات جديرة بالتقدير.
نعم. طيب دكتور، وتيرة التصعيد هي المنحنى الأساس اليوم على الأرض ما بين الاحتلال والمقاومة. هذا النوع من السقطات هل من تداعيات له على مستوى التصعيد بين المقاومة والاحتلال؟
أبدا لا يوجد. حتى لو كان هناك اختيال لضباط إسرائيليين كبار، أو كان لأسر ضباط إسرائيليين كبار، لا يوجد أي أثر على الميدان. لماذا؟ لأن دولية إسرائيل لا تمتلك استراتيجية للتعامل مع الفلسطينيين، لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة. ولذلك تسمع بالشاشة الإسرائيلية صراخ تمير باردو وهو مدير موساد إسرائيلي سابق، يقول برضو نقطتين وهلالين: الويل ثم الويل ثم الويل لإسرائيل إذا لم تمتلك استراتيجية للتعامل مع الفلسطينيين، سواء كان في الضفة الغربية ولا سواء كان بقطاع غزة. ماذا يعني هذا القول الأمني الكبير من مدير الموساد العام تمير باردو؟ يعني أن إسرائيل تفعل أفاعيل عشوائية أو أقل من تكتيكية وليست استراتيجية، لأنها أصلا كما يقول رجل الموساد الأول لا تمتلك استراتيجية للتعامل مع الفلسطينيين سواء بقطاع غزة أو الضفة الغربية. لكل هذه الأسباب عجزت إسرائيل عن الحصول على 0 صواريخ، وعجزت إسرائيل على أن ترى الراية البيضاء في وسط قطاع غزة. لكل هذه الاعتبارات تواجه إسرائيل المقاومة الفلسطينية مواجهة كخطر أول عليها، ولا يوجد تهديد لكيانها ولوجودها إلا وجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، سواء كان مفاوضا أو مقاوما.
نعم. الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لهذا الحضور معنا.
حياك الله. أهلا. الله يرضى عليكم يا رب.
حياكم الله. التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وها نحن وإياكم ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا الإنتاجية، حيث مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا التالية مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد البطل ياسر أبو العيش من سكان مدينة رفح أو ما يطلق عليها الفلسطينيون قلعة الجنوب، والتي كانت على مدار انتفاضة الأقصى مسرحا لاجتياحات صهيونية حملت أسماء متعددة، وعلى الدوام كان الشهيد حاضرا هناك ليسجل أسطورة من الصمود والتحدي في مواجهة جيش يملك عتى أنواع الأسلحة الحديثة، فيما هو لا يملك من حطام الدنيا إلا يده اليسرى التي كان يقاتل بها. هناك في منزل الشهيد الكائن في حي تل السلطان بالمدينة، وتحديدا في الغرفة التي شهدت معركة الشهادة، جلسنا مع العائلة لتروي لنا قصة جديدة من قصص الجهاد والشهادة، حيث إشارات المعركة لا زالت بادية أمام أعين الجميع، فيما طرفا الشهيد الصناعيان لا زال شاهدين على عزيمة وإصرار لا تلين. محمد نجل الشهيد الأكبر يروي لحظات الشهادة وما حدث ويقول:
قلت لما سمعت أبوي بكبر صرت أحكي لأمي يعني وصرت كبروا يعني كبروا خلينا نكبر كود حدا يسمعنا، ويعني في الجواع مسير كبروا يعني سمعت أبوي تكبير وأشهد أنا لا إله إلا الله وأكبر وطخ وقاوم يعني قاوم فوق ساعة ونص وزيادة كمان، إلا ما سكت يعني بطل يكبر، قلت يما شكله أبوي خلاص تشهد يعني ملوش حس ولا نفس، فكانوا اليهود آخر انظار الدنيا إنهم هينسفوا البيت علينا وهذا، فطلعنا فلقينا أبوي مرمى على الباب وكان في آخر أنفاسه. روضني عن شعور غريب فوق ما تتصور، يعني كان لسه عمري 12 سنة. اني يعني حزنت على نفسي اني ما سويتش اشي مع ابوي، ما ساعدتوش في اشي، ما قاومتش معاه، فعشان حزت في نفس الواحد وداقت. يعني كل ما سير احكي هذه القصة عن ابوي هذا اتضايق عشان ما ساعدتوش في اشي او عملت له اي حاجة. يعني مهما كان صغير بس خلص، يعني هذا شعور روضني لحتى الان ما بقدرش يعني انساه، يعني خصوصا انه ابوي استشهد قدام عينينا بعد ما طلعوه برا يمكن طخوه قدام عينين الواحد. فحدث صادة بالتساس خالص.
زوجة الشهيد ياسر أبو العيش تقول فور خروج زوجها من غرفة الإنعاش وبعد فقدانه أطرافه الثلاثة طلب سلاحا ومنه أطلق الرصاص بيده اليسرى المتبقية، وحمد الله لأنه سيكمل مسيرة الجهاد والمقاومة.
فأول ما طلع من غرفة الإنعاش طلب السلحة إنه طخ في دراعه، إن طخ في إيده بكون عن صدق ربنا حبه عشان يكمل مشوار الجهاد، لأنه يقول أنا بإذن الله مش هموت على فراشي وأنا مصاغل. أنا كنت أتمنى الشهادة أما ما تقطعش وسر فيه هيك. طلع بعد العناية بيجي حوالي أكثر من 12 يوم. أول ما طلب السلحة وطخ في إيده، فطلب من الشباب إنهم وزعوا سلفان وحلويات حنتا، قال لأنه الحين عرفت إنه الله شفاني لأنه اللي أعطاني الدراع اللي أجاهد فيه. فكان في شوية نسوان معني من تون الجهاد يعني أمهات الشباب وشي، فصار هاهن وزغرتن طلب منهن قال الحمد لله إنه ربنا شفاني. رغبة طرف الثلاثة راحن بس في الدراع هذا قاوم فيه حتى استشد والحمد لله. كان هو مصاب غاد وجريح يطلب إنه يخدوه على الجامع، رغم كان جرحه لسه بنزف قاعد أكثر من 45 يوم في المستشفى ويغروا له هو جريح ودم بنزف، ويطلع يوميا على الجامع صلي كل صلاة بصلاتها.
يعود محمد للحديث عن أبيه ليضيف أنه لطالما مازح والده بالقول إنه يتمنى أن يصبح طبيب أطراف لمعالجة أطراف والده.
أبوي كان علمنا أول حاجة يقول للعلم، العلم هو جهادك، تتعلم بالجهد أهم شيء العلم. كان أكون دائما أنا أمزح معه وهذا أقول يا أبا نفسي أطلع عن دكتور أطراف وأصير يعني أعمل لك جريك وأضبط لك أطرافه. أنا كنت دائما نحكي معاه زيك، كان يحسني دائما على الصلاة والصوم، دائما يقول للصلاة هي الصلاة عماد الإيمان، كان دائما يقول القرآن أوعى تنسى، يعني تابع وقرأ القرآن عشان ربنا يوفقك في علمك وفي جهادك. أحسن العلم من دون صلاة وقرآن. والله يعني أنا اختار لي يعني نقول إنه يعيش معنا لفترة طويلة، يعني زي أبي هذا يعني كنا نادر نلقطه في الدار، يعني في حياتي ما بات في الدار إلا ليلة العيد، يعني كنا نشوفه بس ساعة ساعتين دائما خارج البيت، ما كنا غير نشوفه بس ساعة ساعتين يجي ريح حاله. وجل أبوي يعني نفسه أطلع زيه في جاعته في قوامته في كرامته عن الناس في شدته، يعني الكرامة أخواتي طيب عليهم إن شاء الله، وإنه بفكر فيه إنه علم على الشعب الفلسطيني.
نواصل الحديث عن الشهيد ياسر أبو العيش ولكن بعد لحظات. وفي الختام يروي أبو ناجي ابن عم الشهيد تفاصيل المعركة التي دارت بين الشهيد ياسر وجيش جرار حاصر منزله في مسعى للنيل منه، فكانت الشهادة بعد أن أبى الاستسلام.
أبو محمد الله يرحمه كان ينام على السرير يعني في المقابل هذا، فيعني ما صار الاجتياح صارت دبة الباب، يعني الحطان السور الخارجي للدار فجروا اليهود، فأصبح الهين الجراف فوجه مباشر على الغرفة اللي هو فيها. فأبو محمد أول ما سمع الدب وصار طلق النار مباشر على سريره وعلى المنطقة اللي بنام فيها، يعني كل طلق جايات على مستوى راسه. فمحمد أنس الصاوب شطغية خفيفة، وكانت محمد إيش عمل، يعني أخذ سلاحه اللي جنبه ومسدسه وزحف فيه واتجه فيه على الكنبة على الأرض، ومن الأرض زحف في سلاحه وطلع وين على الكنبة، إنه أبو محمد متعرفين يعني رجليه مبتورات ما بقدر يعني يقف، أو يطخ على مستوى الشباك أو يطخ على الجراف مباشرة، فلازم إنه يطلع كنبة أو يطلع أي شعالة سبتي يقدر يشتبك مع الجيش مباشرة. فاتجى أبو محمد على الأرض يعني زحف، أبو محمد يعني زحف بقدرش يمشي، زحف في الغرفة، زحف من السرير على السجادة، من ثم طلع الكنبة بسلاحه، طلع الكنبة بسلاحه وكسر معه كلاشينو معه مسدس ودخيرته، فكسر طرف الشباك وقام بالاشتباك المباشر مع الجراف، كانت جراف وجيش على الأرض مش أكتر من 4 متر، والحمد لله أن الاشتباك ظل ما يزيد عن ساعة ونص، وكبر وقاوم ويطلق نار. يعني الجيش ما طلع محمد طلعوا الأولاد من الدار، يعني الجيش استغرب، يعني صار يقول كلها الطاخ وكلها الطخ وكلها الدنيا والدب من الغرفة، وفيش فيها غير ياسر وفي إيد واحدة، يعني ما يعني العمل أبو محمد الله يرحمه في الليلة هذه مع يعني يعجز ناس كتير يعني بإيدين ورجلين تعمله. يعني أبو محمد الله يرحمه كان عنده قناعة لو بده يعني إيش ما يصير معه يصير شقفة يتفتفت، يصير إيش ما يصير معه بيسلمش حاله.
وهكذا ارتقى الشهيد البطل ياسر أبو العيش شهيدا مقداما مسطرا، ملحمة بطولية ستبقى حكاية عز وشموخ وتحدي تحكى عبر الأجيال لرجل واجه أقوى استكبار في المنطقة، وهو لا يملك من جسده المبتور إلا يده اليسرى، رافضا الخنوع والاستسلام لبني صهيون. فهنيئا لك الشهادة يا ياسر مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.
شكرا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، حتى لقاء قادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شيد للأمة بنيانا واصطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين تصفر عونك غنت فيك جنين